بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأبدأ لقائي معكم اليوم بتوجيه كريم، ألا وهو حث المؤمن على أن يدعو لأخيه المؤمن. والعلة في ذلك أنني وقفت في اللقاء الماضي عند سؤال أتاني من أحد الأخوات، من إحدى الأخوات تطلب فيه الدعاء، وتوقفت عند ذلك وقلت في نفسي إن الدعاء من المسائل المهمة، ومع أهميته يغفل عنه كثير من الناس أو يغيبون عنه، ولكنه عظيم وشأنه كبير. ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر بالدعاء ووعد رب العالمين سبحانه وتعالى بالإجابة، وهو في الحقيقة من هدي الأنبياء والمرسلين. فإخوة يوسف عليه السلام طلبوا من أبيهم يعقوب عليه السلام أن يدعو لهم، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم. بل إننا لو تأملنا ونظرنا نظرة متأنية لوجدنا أن بعض العبادات في الأصل بنيت على الدعاء. أكرر مرة أخرى، أقول بعض العبادات في الأصل بنيت على الدعاء، وذلك كصلاة الجنازة مثلا. فصلاة الجنازة شرعت كي يدعو الحي للميت، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وإذا توسل العبد إليه وطلب منه وسأله وألح في الدعاء وتوجه إليه بصدق وإخلاص يرجى له القبول عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دعوة المؤمن لأخيه المؤمن مستجابة. دعوة المؤمن لأخيه المؤمن يستجيبها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وخاصة إذا كان هذا الدعاء وقع من الداعي دون أن يشاهده أو يسمع به من دعا له، لأن في هذا أمارة على المحبة، على صدق المودة، على قوة الإخلاص، أعني إخلاص الداعي لمن يدعو له. طيب نتلقى اتصال ثم نعود. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب
أخي وليد.
وليد يحيى مع حضرتك.
تفضل يا أخي.
إزيك شو عبد الله؟
يا مرحبا.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
حضرتك بس عندي عدة أسئلة كده ممكن أسألها حضرتك.
تفضل.
أولا كنت عايز أعرف بس حكم الإسلام في التشريح بالنسبة مثلا لطالب في كلية الطب ولا حاجة زي كده، في جثث بتشرح وحاجات زي كده.
يعني للتعليم يعني.
بالظبط كده.
طيب، ليس التشريح بإطلاق يعني.
بالظبط كده.
يعني ليست لحاجة إلى ذلك.
أيوة.
وإنما التشريح للتعليم.
للتعليم بس.
نعم.
فعايز أعرف وكمان نقل الأعضاء بالنسبة سواء للتبرع أو للبيع.
طيب حاضر.
وسؤال بقى أخير بس بالنسبة للصلاة. ماشي؟
اتفضل.
حضرتك دلوقتي أنا عايز أصل، يعني كنت ورا الإمام وعايز أكمل بعد ما يسلم، فممكن أقوم بعد التسليمة الأولى ولا لازم بعد التسليمة الأولى والتانية؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. في سؤال؟ طيب، أقول بأن الدعاء مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن دعاء المسلم لأخيه المسلم مستجاب، وقد ذكرت أن هذا يكمل وتكون الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى أرجى عندما يكون الداعي مخلصا لمن يدعو له لا يكون يشاهده أو يسمعه وغير ذلك من الأمور التي تشعر من يدعو لإنسان أنه يدعو له. العلة في ذلك أنه حينما يقوم ليدعو لأخيه يكون في قوة الإخلاص والمحبة وصدق المودة كما أشرت، وهي مسألة في غاية من الأهمية. الدعاء مطلوب يا أهل الإيمان، كل واحد إذا نزلت به مصيبة أو ألم به أمر أو حتى لو كان في عافية في أمره عليه ألا ينسى خضوعه وتبتله وذلته لربه سبحانه وتعالى ومولاه. طيب أتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس لي مسألة عايزة أعرف رأي حضرتك فيها.
تفضلي.
هو أنا كنت عايزة أسأل بالنسبة لعمل المرأة.
نعم.
يعني أنا مثلا معروض عليا شغل وكده وأنا لسه ما عنديش الالتزامات أو حاجات زي كده.
نعم.
فهل أنا أقبل العمل ده؟ مع العلم إن العمل بيبقى فيه حضرتك اختلاط، فهل إذا إحنا تحكمنا في الاختلاط ده وخليناه للضرورة جدا وقللناه، هل ده يخليني يجوز لي إن أنا أعمل؟
طيب إن شاء الله سأجيب بتفصيل عن هذه القضية إن شاء الله.
خلاص ماشي. شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله حضرتك كنت أريد أن أؤدي العمرة يعني.
نعم.
عني وعن والدي المتوفى رحمه الله.
نعم.
علما بأنه قد أتم الحج والعمرة وأنا قد اعتمرت من قبله.
نعم.
فأنا محتار يعني العمرة مثلا ينفع عمرتين في نفس السفر ولا لا يجوز ده؟ طب ولو ينفع هل أرجع للميقات واعتمر من هناك ولا من التنعيم ولا إيه بالضبط؟
طيب حاضر.
والأولى يا شيخ إن الحجة العمرة الأولى تبقى لي ولا لوالدي عن والدي يعني.
طيب.
جزاك الله كل خير.
طيب. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
معلش يا شيخ، انا طلقت، عندي سؤال، طلقت مراتي ومش عارف رميت عليها يمين الطلاق بالسلاسة.
ماذا قلت؟
قلت لها كانت هي عند اهلها، قلت لها ما روحتيش النهاردة عندها للبيت تمشي وانت طرد بالثلاثة. وجت ما روحتش للبلد، هي ما روحتش للبيت عندي. وانا لي حوالي شهر ونص وكانت حامل هي ووضع دلوقتي.
إيه انت ما تريدها؟ تريد تطلقها ولا ايه؟
لا انا عايز اردها.
عايز تردها؟ طب لما أيوه. قلت لها ان ذهبت الى اهلك انت طالق ماذا تريد؟
هي كانت عند اهلها يا شيخ. كانوا مختلفين، هي وواحد انا في ليبيا وهم في مصر.
نعم.
وهم اختلوا، زعلت هي واهلي، هي والدتي وابويا ومشت لاهلها. جيت كلمتها هنا، قعدت اكلم فيها، جت امها قالت لي مش هتروح مش عارف ايه. مالكش دعوه انت. قلت لها مين اللي له دعوه؟ قالت لي مالكش دعوه. جيت قلت لها ما كانش روحت النهارده ان شاء الله للبيت تمشي وانت طارد بالثلاثه.
اعتقد انت عازم على الطلاق في الحاله دي لما قلت.
اي عزمت عليها.
عازم. اول مره يقع؟
اول مره يجي.
طيب تسمع الجواب. حاضر
ماشي، بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك. طيب نتلقاه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج يعني.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني باخد معاش عن والدي أنا ووالدتي، وأنا حاليا مخطوبة يعني.
نعم.
فتكاليف يعني الحاجات اللي عليا أنا ما عنديش استطاعة إن أنا أشتريها، فهل يجوز إن أنا آخد قرض من البنك بضمان المعاش؟ وانا سالت ان انا اخد من بنك اسلامي يعني هو معروف يعني، فجهه التامين قالت لي لازم تاخدي من بنك ناصر. فيا ريت حضرتك تقول لي اعمل ايه يعني، اتصرف ازاي.
حاضر.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
الو.
تفضلي اسمعك.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
جوزي حلف يمين. الو.
تفضلي اسمعك اتكلمي.
جوزي حلف يمين ان يعني ايه على الطلاق، لو كلمت مثلا اخواتك يعني هما ما جنبك وقلت لهم السلام عليكم، يعني على الطلاق اطلقك فيها. فهل اليمين ده يبقى ايه؟
خلي زوجي يكلمنا الله يرضى عليك.
هو قال ان هو مش نيته الطلاق.
لا معلش انا عايز اسمع منه. إما أن يكلمنا ويسأل أحد المشايخ من إخواننا. هذه مسألة خاصة لابد أن نتحدث معه فيها. المسألة ليست سهلة هكذا. تفضلي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمك.
والله حضرتك انا كنت بسأل بالنسبة لصلاة الجماعة.
نعم.
حضرتك عند يعني اما الامام يسلم فهل انا مثلا لو في الركعة الثالثة او في الركعة الثانية تكملة الصلاة مثلا لو في صلاة حضرتك العشاء هل اجهر مثلا لو انا فضلت معاه في الركعة الثالثة اجهر بالركعة الرابعة اللي هي لوحدي؟ ويعني يا ريت برضه حضرتك توضح مثلا الركعات اللي فاضله نعمل ايه بالظبط.
حاضر.
بالنسبه لصلاه الجماعه.
حاضر.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه
الله. لو سمحت يا خدي صوت التلفاز.
حاضر. لو سمحت يا شيخ يعني زوجي تاجر فكان
نعم.
كان بيطلع حاجات بالقسط يعني.
نعم.
ففي راجل نصب عليه من حوالي 5 سنين باع له 3 قسط.
نعم.
اقفل التليفون دلوقتي.
تعمل ايه يا نبيل؟
اقفل بس.
يودع عمالي بوظك.
طيب معنا اتصال. ما اوكي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ارجع الى الاجابة الان على ما ورد الي من اسئلة ونحن ان شاء الله تبارك وتعالى ننتظر اتصالاتكم او ارسالكم لبعض الاسئلة وما تحتاجون اليه عبر الرسائل القصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا الأخ وليد يسأل عن حكم الإسلام في التشريح للتعليم. الحقيقة أعجبني عندما قال حكم الإسلام وهذه مسألة من حسن السؤال الذي دائما أنبه عليه. البعض يقول ما رأيك يا شيخ أو ما حكمك في شيء في كذا. حقيقة ليس لنا رأي وليس لنا حكم لأن الحكم لرب العالمين سبحانه وتعالى ونحن نستقي الأحكام الشرعية من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكلها ترجع إلى الإسلام أو الدين الذي جاء من عند الله عز وجل. الحقيقة التشريح للتعليم أجازه أهل العلم بشرط أن تكون هذه الجثث التي يجرى عليها التشريح ليست لأهل الإسلام أو لأهل الإيمان، يعني لو كانت لزنادقة أو ملاحدة ودعت الضرورة الملحة إلى ذلك فعندئذ لا حرج في هذا والله أعلم. أما نقل الأعضاء فهذه المسألة للتبرع أو للبيع بحثها أو بحثتها المجامع الفقهية بحثا مستفيضا وأخذت منهم ردا وقبولا وغير ذلك. والذي أذكره الآن والذي استقر عليه كثير من أهل العلم في هذا أن البيع حرام قولا واحدا ولا يجوز للإنسان أن يبيع أعضاءه لأنه لا يملك هذه الأعضاء ولا يملك التصرف فيها فهي خلق لله عز وجل ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. والله تبارك وتعالى إذا أنعم بشيء على إنسان فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على هذه النعمة ولما يمكن أن يطرأ عليه تأثير كبير نتيجة لذلك لأن الذين يبيعون لا يهمهم ما يمكن أن يترتب على ذلك من ضرر أو خطر أو غير هذا بخلاف المتبرع. فالمتبرع أحيانا يرى عند مرض مثلا أخ له أو زوجة أو أب أو غير هذا أن يعطيه شيئا ولا يؤثر على أساسيات جسده بعد ذلك هو قد يجد لونا من التأثر ولكن يبقى الأمر بفضل الله عز وجل سائرا وذلك بعد الكشف الدقيق والنصيحة من الأطباء المتخصصين في هذا الشأن. فإذا وقع التبرع أرجو في هذه الحالة ألا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا قد أجيز في أكثر من هيئة علمية إن كان للتبرع وأخلص المتبرع في ذلك وأراد إنقاذ حياة مريض، خاصة من تربطهم صلات قوية في ذلك، ونصح الأطباء أو غلب على ظنهم أن المتبرع لن يتأثر أو لن يحدث له ما يمكن أن يلحق به الضرر الذي يعيقه عن أن يعيش في حياة آمنة أو مستقرة، والله تبارك وتعالى أعلم. الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بالنسبة لبقية سؤال السائل أو السؤال الثاني أن تحريم الصلاة بالتكبير وتحليلها بالتسليم، وعليه فإذا سلم الإمام على المأموم في هذه الحالة أن يقوم ليأتي بما بقي عليه من صلاة ولا يستعجل. إذا سلم الإمام عن اليمين فلماذا يستعجل المأموم ويقوم قبل أن يسلم التسليمة الثانية؟ وماذا ستأخذ؟ ولماذا لا يحتاط المسلم في أمر دينه؟ هي لحظات، الإمام يسلم عن يمينه ثم مباشرة يسلم عن يساره، فعلى المأموم أن ينتظر إلى أن يخرج الإمام تماما من الصلاة ثم بعد ذلك يقوم هو بإكمال صلاته بعد هذا. أما السائل الذي سأل أو الأخت التي سألت عن عمل المرأة وذكرت يعني أنها آنسة وتريد أن تفهم أنه لا يوجد لديها يعني بيت تقوم على شأنه، يعني عندها شيء من الفراغ، وتقول بأن العمل فيه اختلاط، فهل تقبل العمل أم لا؟ الحقيقة الإسلام دين كامل راعى شؤون الرجل والمرأة ونظر إليهما على حسب ما لديهما من طاقات وإمكانيات وغير ذلك. ويجب أن تعلم المرأة أولا بأن لها وظيفة مهمة وعمل أساسي، ألا وهو رعاية الأبناء وتربية الجيل المسلم على كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للمرأة المسلمة وراءها وظيفة هامة للغاية يجب عليها أن تقوم بها. إننا نلاحظ أحيانا أن المرأة تخرج من بيتها تاركة أولادها، وربما استقدم أهل البيت خادمة وقد لا تكون مسلمة، وهذا فيما أعلمه أنا هو الغالب الأعم. في هذه الحالة لا شك أن البيت سيفسد وأن الطريقة التي تكون فيه ستكون طريقة مخالفة لمبادئ الإسلام وأولوياته، لأن هذه الخادمة سترعى هذا البيت في غياب الرجل والمرأة رعاية غير كريمة، سترعاه رعاية قائمة على غير دين الإسلام. ولذلك يجب على المرأة أن تدرك وظيفتها الأساسية قبل أن تسأل ماذا تعمل وهل تخرج للعمل أم لا تخرج للعمل. إن تربية الأبطال وصناعة الأجيال مسألة ليست سهلة ولا ميسورة، وهي تناط أكثر ما تناط بالأم في داخل البيت، لأن الزوجة أو الأب قد يكون في معظم الأحيان مشغولا بتدبير أمور المعاش، والمرأة في بيتها هي التي تدير البيت وتقف على حاجاته وتربي هؤلاء الأولاد رجالا أو ذكورا وإناثا تربية سليمة صحيحة مستقاة من الهادي الرباني. ومع كل ذلك لو أن المرأة احتاجت إلى العمل فلا حرج أن تعمل ولكن بضوابط وشروط، أو أن المجتمع احتاج إلى عمل المرأة كأن يكون هذا العمل الذي يسند إلى المرأة لا يقوم به سواها، أو هي أجدر من غيرها وأقدر بالقيام به. فالمجتمع إذا احتاج إلى تخصص ما عند المرأة، أو أن المرأة احتاجت إلى أن تخرج من بيتها للعمل، فالإسلام في الحقيقة لا يمنع ذلك، ولكنه وضع ضوابط وقيودا وشروطا يجب أن تتوفر. أنا أقول هذا الكلام لكي أرد على القائلين بأن الإسلام يقف حجر عثرة أمام نصف المجتمع ويعطل نصف المجتمع ولا يستفيد من نصف المجتمع، ويعنون بذلك المرأة أو النساء. وربما غال البعض وقال بأن نسبة النساء في كثير من المجتمعات اليوم تزيد عن نسبة الرجال، وإذا قلنا بأن المرأة لا تعمل وعطلناها عن العمل فنكون بهذا قد أهدرنا طاقات متعددة في داخل المجتمع. أقول لهؤلاء لا حرج إذا احتاج المجتمع إلى عمل المرأة أو احتاجت المرأة هي إلى العمل لمال أو غير ذلك، فالإسلام لا يمنع من هذا، ولكن يجب أن تراعى الضوابط والشروط التي وضعها الإسلام في هذا الأمر. والشروط كالتالي: الشرط الأول، ولابد أن ننتبه لهذا حتى لا ينقل أحد عني أنني أقول بعمل المرأة بإطلاق، ولكن لهذا قيود وشروط أذكرها فيما يلي. الشرط الأول: أن يكون خروج المرأة للعمل بإذن ولي أمرها، فتستأذن من الأب إن كان موجودا وليس لها زوج، أو تستأذن من الزوج إن كانت متزوجة، والإذن شرط لخروجها من بيتها. فإذا لم يوافق ولي الأمر سواء كان أبا أو زوجا فلا يحل لها أن تخرج بحال. الشرط الثاني: أن تخرج المرأة في الثياب الشرعية التي جاء بها الإسلام ودعا إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة كلها عورة، وإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، فيجب أن لا تكون مدخلا للشيطان إلى نفس الإنسان، وبالتالي إن خرجت وأرادت أن تعمل فلا بد أن تخرج بلباس يغطي جسدها حتى لا تفتن أو تفتن، وهذا أيضا من الشروط الضرورية اللازمة الواجبة. الشرط الثالث: ألا يكون هناك اختلاط في هذا العمل، إن الاختلاط بين الرجال والنساء مفسدة عظيمة، وكم أدى هذا الاختلاط إلى ألوان من المعاصي والموبقات والسيئات. ولا شك إن هذا الاختلاط أذاب الفوارق التي يجب أن تكون قائمة، وكسر الحواجز التي يجب ألا تكسر بين الرجال وبين النساء. وإن من يدخل كثيرا من الأماكن التي يقع فيها اختلاط بين الرجال والنساء يجد أن الغيرة قد ذهبت، وأن الرجولة قد ماعت، وأن الحياء قد ضاع، وسبب ذلك هو هذا الاختلاط. إن أعداء الإسلام عندما تكلموا عن عمل المرأة وأرادوا منها، وعلى المرأة المسلمة، وأرادوا منها أن تخرج من بيتها، إنما أرادوا أن تكون المرأة في مجتمع المسلمين كالمرأة في المجتمعات الغربية الكافرة، تخرج دون ضابط وتختلط بالرجال هنا وهناك وتركب معهم في سائر المراكب وغيرها، وهذا في الحقيقة خروج على الضوابط الإسلامية الدقيقة. الشرط الرابع: أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة، وهذا شرط أيضا مهم للغاية. أن يكون العمل المسند إلى المرأة يتناسب مع فطرتها، يتناسب مع طبيعتها، يتناسب مع أنوثتها. أما أن نسلم المرأة عملا أو أن نطلب منها أمرا يخرج بها عن خلقتها أو طبيعة هيئتها وأنوثتها فهذا من العجب العجاب. هل يمكن لنا أن نقول بأن المرأة يمكنها أن تعمل في مصانع الحديد والصلب، أو أن تحمل على عاتقها أجهزة تسير أو تنتقل بها هنا أو هناك، أو حتى تعمل في مجال صناعة السيارات عملا يدويا وتقف معه؟ هل نقول بأن المرأة يمكنها أن تقوم بالإشراف على ناطحات السحاب التي تتطلب أن يصعد المشرف فيها أو القائم عليها على درجات من السلم عالية، وأن يتعرض لحرارة الشمس الشديدة، وأن يتعامل مع عمال يتفاوتون، والأمر في هذا كثير وكبير وواضح، ولا يحتاج الأمر في ذلك إلى تفصيل. فإذا خرجت المرأة للعمل تعمل وتخرج لتعمل بعد إذن وليها وخروج بثياب كاملة، ثم بعد ذلك أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة. المرأة لها تكوين، خلقها الله عز وجل خلقة تختلف عن خلقة الرجل، ولذلك معروف أن عظام المرأة تختلف عن عظام الرجل، ونفسية المرأة تختلف عن نفسية الرجل، وتحمل المرأة يختلف تماما عن تحمل الرجل. فإذا خرجت المرأة لعمل عليها أن تعمل في مكان لائق بها. الشرط الخامس وأكتفي به في هذه القضية، ألا يؤثر عمل المرأة خارج البيت على عملها في داخل البيت، لأني قلت بأن الوظيفة الأساسية للمرأة أن تصون بيتها، أن تخدم زوجها، أن تربي أولادها، وهذه مهمة في غاية الأهمية أو مسألة عظيمة للغاية. فإذا أثر خروج المرأة من بيتها على عملها الرئيس، على عملها الأم، لا يجوز لها أن تخرج. وبالتالي أقول للسائلة، انظري إلى هذه الضوابط والشروط وحققيها إن أردت العمل إذن. وختاما على حول هذه المسألة، أذكر بقول الحق تبارك وتعالى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه آية تشرح صدر أهل الإيمان. طيب نتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عبد الله، بمناسبة حضرتك بتتكلم عن موضوع المرأة في الشغل والكلام ده،
نعم.
أنا دلوقتي بشتغل في مدرسة حكومية طبعا، والمدارس الحكومية مليانة نقاب، فطبعا دي مشكلة بالنسبة لي، أنا عايزة ألبسه بس طبعا مش هينفع عشان النقاب، وأنا محتاجة أنزل الشغل وكده عشان
نعم.
أنا وجودي محتاجين للشغل بتاعي يعني. فدلوقتي انا المفروض ان انا البس النقاب واقلعه جوه المدرسه، ولما اجي اخرج بلاقي اغطي نفسي بالنقاب طبعا تاني نعم. يعني فطبعا ده ملوش لازمه، انا شايفه ان هو كده مش هيبقى ليه لازمه يعني.
انت شايفه ايه
كده؟ يبقى ان انا البسه بره المدرسه واقلعه جوه المدرسه ملوش لازمه، ولا حضرتك رايك ايه؟
نعم نعم.
فدلوقتي انا مش عارفه هل كده ان انا لبسي، انا بلبس عبايات واسعه، هل دوت يعني يعتبر لبس زي شرعي للعمل وكده بتاع عمل المراه؟ بيبقى فيه زرقشة خفيفة يعني تدريس طيب. بسيط أو حاجة زي كده، هل ده في مشكلة؟
طيب لعلي أجيب الآن الاتصال طب. السؤال بما أتحدث عنه.
طب في سؤال تاني بعد إذن حضرتك.
طب اتفضلي.
طيب دلوقتي بالنسبة لجوزي بيتفرج على ماتشات الكورة بطريقة جنونية، يعني كورة عنده كل حياته، هل ده حرام ولا حلال؟ أنا بقعد أنصحه بس بيقول لي بدل ما بتعطلني عن صلاة، هو ملتزم ومتدين وفي كل حاجة كويسة، وبيقرأ قرآن وبيصلي الفجر وكل حاجة كويسة فيه، بس المشكلة بس في موضوع الكورة، هل ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر،
شكرا جزيلا.
طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك.
لو سمحت حضرتك الشيخ، كنت عايز أسأل سؤال. لو سمحت دلوقتي أنا لما الأذان يؤذن وأستنى الإقامة عشان أصلي
إقامة الصلاة؟ طيب حاضر.
طب سؤال تاني يا شيخ.
تفضلي.
دلوقتي لما لو أنا جوزي بيعمل حاجات غلط، أحاول أنصحه إزاي؟ يعني مثلا ممكن يقعد طول الليل يتفرج على قنوات مش كويسة في التلفزيون، وأنا كلمت في الموضوع ده مرة فمش عايزة حاجة تاني، مش عارفة أعمل إيه.
طيب
أنا تعبت من الموضوع ده، مش عايزة شياطين في البيت.
طيب حاضر خلاص. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يكرمكم.
أنا لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول شيخنا، أب ترك ثلاث أولاد،
نعم،
بنتين وولد، بنت وولد من أم، والأم توفت، والبنت الثانية أم، والأم موجودة بس وعلى ذمة الوالد، بس يعني هم على زعل، فالأب يعني عنده شقة إيجار قديم،
نعم،
فمن فترة دفع 2500 للمالك وخلى الشقة باسم بنته اللي هي معاه حاليا دلوقتي. وطبعا الولد والبنت بعيد عنه،
نعم،
وأمهم متوفية، والبنت هي اللي معاه، فكتب فشال اسمه، شال اسمه من على العقد وكتب اسم بنته، والشقه دي ايجار مقابل دفع طبعا ايه عشان نغير اسم، دفع 2,500.
يعني هو اشتراها ازاي وهي ايجار؟
لا مش لا، هي ايجار قديمه يا شيخنا.
نعم
هي ايجار قديم.
ايجار قديم.
ايجار قديم،
فكتبها باسم كل بنت مستاجره مكانه.
إذن
هو لا يملك هذه الشقة.
لا ما يملك، بس كل اللي حصل ان هو شال اسمه ودفع 2,000 جنيه وحط اسم بنته.
ايوه.
وهو توفى دلوقتي، وطبعا ام البنت دي طبعا موجودة بس على ذمته، بس على زعل. ماشي يا شيخنا.
طيب.
وصل كده السؤال.
بس يعني ماذا تريد يعني ان تسأل عن شيء؟
حكم الدين، حكم الدين ايه؟ هل البنت طبعا هم مش مسلمين لدنيا خالص. يعني هم مش باصين لدنيا.
هو كده ما عندوش تركه يعني، هو عنده شقه ايجار.
شقه ايجار، فكل اللي حصل قبل ما يتوفى ان شال اسمه وحط اسم بنته. ماشي، فحكم الدين هنا ايه؟ هل الزوجه، هل الام ترث والولد والبنت يرثوا؟
انت مش واخد. طب هات السؤال الاخر، هات السؤال الثاني.
طب السؤال الثاني بقى، يعني الحمد لله احنا رزقنا ببنت وسميناها رحمه.
نعم.
من حبا لقناة الرحمه.
ما شاء الله.
هل الاسم فيه هل الاسم فيه تزكيه؟
طيب حاضر.
بس وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب. بالنسبة لي تكلمت أنا عن عمل المرأة، وأرجو من أخواتي الذين استمعنا إلي الآن ألا يعني يكثرن علي في الأسئلة بعد هذا، بمعنى أنني ذكرت حكم الإسلام في هذه المسألة، وذكرت الضوابط والشروط المنظمة لخروج المرأة من بيتها، وعليه على كل امرأة أن تقيس نفسها على هذه الشروط، أن تقيس نفسها على هذه الشروط. وكل إنسان قد تكون له حاجة تختلف عن الآخر، ولذلك أنصح بأن يتقي العبد ربه ما استطاع. يعني أحيانا ستذكر المرأة أنني بحاجة، أنني في حالة ضرورية كذا، كل إنسان أدرى بنفسه في هذا أو أعرف بحاجته الضرورية في مثل هذا الأمر. وهل الضرورة في مثل أو في بعض الحالات يمكن أن تجعل الإنسان ألا يتقيد أحيانا ببعض الشروط أو الضوابط في مثل هذا أم لا؟ هذه مسألة ترجع إلى أيضا شأن الإنسان وإلى دينه وإلى ورعه وإلى مدى تمسكه. ولكني أحذر غاية الحذر من أن تصبح مجتمعاتنا النسائية كمجتمعات الغرب، في أن تخرج المرأة بلا داعي وبلا ضوابط، وأن تنطلق تزاحم الرجال هنا وهناك في المكاتب وسائر الأعمال. بل إننا ربما نلاحظ أن هناك بعضا من الأماكن تكون المرأة فيها أو العدد الذي يعمل فيها من النساء يبلغ أضعاف ما يعمل في هذه المصلحة أو في هذه الجهة من الرجال. مسألة تحتاج إلى تقييم دقيق، وربما إذا أسند إلى المرأة عمل وليست أهلا له لن تؤدي الواجب في هذا العمل، ولكن عليها إن أرادت أن تعمل في مكان بعيد عن مزاحمة الرجال، وأن يكون هذا العمل يتناسب مع طبيعتها وأنوثتها. والأمر كما ذكرت يحتاج إلى تقوى رب العالمين وإلى ورع يقوم بالإنسان الذي يقع منه ذلك. السائل معنا سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. ما زالت صل قائم ولا خلاص؟
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك مين معاي؟
أنا أسمعك، لو في سؤال تفضلي.
طيب حضرتك، أنا معايا ابني بربيه.
نعم.
وأبوه فقير على قده.
نعم.
فطبعا فأنا معايا قرشين عايز أعينهم في البنك. نعم. هل أخذ الفوائد بتاعته وأصرفها عليه؟
في أي بنك هتعينيها؟ يعني بنك إسلامي ولا ربوي؟
لسه ما قررتش. وهو يعني أنا مربية أبوه كان توفى.
نعم. أريد بس أستفسر منك المبلغ اللي تعنيه، هل هو زكاة؟
لا، أو أنا من مالك؟ يعني عاملة جمعية صغيرة عشان أطلع بها عمرة. فطبعا مش هتكمل. أنا هعينها علشان ربنا يكرمني وأكمل عليها.
نعم.
لو مثلا عليها يعني جاء عليها فلوس هعينها للولد ده ولا اطلعها لله؟
يعني ارباح؟
اه.
طيب الان تخرجي زكاه من هذا المال ولا لا؟
انا لسه هعينهم، لسه عامله جمعيه صغيره 5000.
اه
عايز اعينهم، ولو مثلا اللي هيطلع منهم انا بصرف عليه في مدرسه، هو في اولى اعدادي يعني انا واخداه من عند اهله، هو لسه عنده 6 شهور وربنا كرمني وطلعته لغايه اولى اعدادي.
طيب
فانا بقول الفلوس دي يعني لو مثلا طلع منها حاجه لو اصرفها على الواد ده ولا اطلعها لله؟
طيب حاضر، تسمعني جواب. حاضر معي سائل الذي يقول بأنه يود أن يعتمر عن نفسه وعن والده، وقد ذكر أن والده أدى العمرة وحج أيضا، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليه، ولذلك يقول أولى أن أعمل لي أو لوالدي. في الحقيقة لم أستفسر عنه هل والده حي ويستطيع أن يعتمر مرة أخرى أم لا، وبالتالي أقول جوابا عاما في مثل هذه الحالات. لا شك أن الإنسان يحتاج إلى عمل الصالحات وهو سيسأل عما يفعل، والوالد أو الوالدة إن كان قد أدي الحج والعمرة فقد سقط عنهما هذا الواجب، وبالتالي حتى لا يقع الإنسان في تكرار للعمرة إذا ذهب في سفرة واحدة، وهذا لا يستحبه كثير من أهل العلم ولا يرون ذلك، فإن عمله عمرة لنفسه واجتهد في أن يدعو لوالده أو أن يدعو لوالدته بدلا من أن يكرر عمره أو يخرج إلى التنعيم مثلا ويعود، ولكنه يبقى في الحرم يصلي ويسجد ويعبد ربه ويتضرع إليه ويدعو لوالده، ربما كان هذا أولى، وخاصة أنه ذكر أن الواجب أو الفرض قد سقط عن الوالد بأدائه، فوالده قد حج واعتمر والحمد لله رب العالمين، وبالتالي فالظاهر أنك أنت بحاجة الآن إلى أن تعتمر لنفسك، فاعتمر وادعو لوالدك، ثم إن أردت مع هذا كله أن تعتمر لوالدك فاذهب إلى مكة أولا واعتمر واجلس فيها ما شاء الله أن تجلس، ثم اذهب بعد ذلك إلى المدينة النبوية لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه، والصلاة هناك في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور المستحبة، وهذا المسجد المبارك من المساجد التي تشد الرحال إليه، فالإنسان ينوي أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي فيه، وخاصة لو صلى بين بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنبره، فهناك كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، ثم يعود بعد ذلك إلى مكة. عليه في هذه الحالة إن أراد أن يعتمر لوالده فيكون قد أحسن في هذا، العلة في ذلك أنه خرج من الميقات وأتى بعد ذلك بعمرة أخرى جديدة، وهذا أحب وأقرب من أن يخرج إلى التنعيم ثم يعود مرة أخرى. السائل الذي قال بأنه طلق زوجته وقال لها وكانت عند بيت أهلها إن لم تذهبي إلى البيت فأنت طالق بالثلاثة، وأنا سألت هل تريد طلاقا؟ نعم. الحقيقة هذا طلاق كما يقول أهل العلم معلق على شرط، وهو لا يريدها أن تذهب إلى بيت أبيها وما زالت قائمة، وبالتالي أقول له طالما أنك تنوي الطلاق بذلك وكان هذا يعني رغبة منك وقد حدث وقام في نفسك، فالمرأة بهذا تكون قد طلقت طلقة واحدة وليست ثلاثا، أنت قلت أنت طالق بالثلاث. حقيقة يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن كان لفظ الثلاثة في الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون شيئا واحدا أو طلاقا واحدا، ولما كان الأمر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة واستشارهم في أن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، وأصبحوا يكثرون من الحلف أو الطلاق بالثلاث، ولذلك رأى أمير المؤمنين رضي الله عنه أن يمضي الثلاثة ثلاثة، يعني تصبح إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق ثلاثا، أنه بهذا قد بانت منه. الحقيقة أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، وأرى من باب التأثير والتخفيف، وهذا قول وجيه لبعض أهل العلم، وهو أننا نرجع إلى الأمر الأول ونقول بأن الثلاثة تقع طلاقا واحدا لقول رب العالمين سبحانه الطلاق مرتان، يعني مرة بعد أخرى، فلا يوجد ثلاث، ولكن إن أمضينا الثلاث عند حدوث الناس أو وقوع أو كثرة وقوع الناس في الثلاث، هذا أيضا له وجهة، وهو أمر جميل لردع الناس عن أن يقولوا ذلك أو أن يقعوا فيه. أما بالنسبة لحالتك فاعتبر والله تبارك وتعالى أعلم أن المرأة بهذا تكون قد وقع عليها طلقة واحدة، وعليك أن تعالج شأنك وبيتك. هذه مسألة مهمة للغاية، لأن الطلاق أمر عظيم، الطلاق يفرق بين البيوت ويوقع فسادا عريضا في المجتمع عندما يكثر وعندما يقع لخلافات قد تكون سهلة أو ميسورة أو لا موقع لها في الأصل، يعني بعض الناس التي تفتعل هذه الخلافات ولكن يقعون بعد ذلك في مشاكل متعددة كالطلاق ونحوه. السائلة التي تقول بأنها تأخذ معاشا من والدها ووالدتها كذلك، وتقول بأن تكاليف المعيشة كثيرة، فهل تقترض بضمان المعاش؟ الحقيقة القرض يا إخواني الذي يجر نفعا فهو ربا، وبالتالي لا أجيزه أبدا، لا أجيزه أبدا، وأنا أعني ما أقول. قد يقول الإنسان والله عندنا ضرورات، حقيقة لو فتحنا الباب للضرورات حقا الضرورات تقدر بقدرها، والله عز وجل أباح أكل الميتة عند الاضطرار وبعض ما حرمه رب العالمين سبحانه، ولكني ألاحظ هنا توسع الناس في الحاجيات، توسع الناس في أمور قد لا يحتاجون إليها. الإنسان لو اتقى ربه سبحانه واقتصر على المعاش طالما أن له معاشا هذا أولى في حقه، وهذا أقرب إلى التقوى لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طالما أن هناك معاشا فالإنسان يقتصد في حياته على قدر المعاش، وإلا لو توسعنا لنا سنقول بأن الإنسان بإمكانه أن ينفق يعني مبلغا كبيرا، وخاصة مع الطلبات الكثيرة التي قد تجد على بعض الناس، فلا أرى أن يقترض الرجل أو المرأة شيئا من الربا طالما أنه في سعة من هذا الأمر، حتى ولو كانت تكاليف المعيشة كثيرة وكان الدخل يسيرا. الإنسان يصبر على هذا الدخل، يحاول أن ينمي دخله من طريق حلال مباح مشروع، هذا أولى وأحب وأقرب والله أعلم. أيضا أنا أجبت على السؤال السائل التي قالت بأن زوجها قال لها لو كلمت إخوانك فأنت طالق، وقلت لها بأنه يجب على الزوج هو الذي يسأل، ولكني أنبه إلى مسألة مهمة جدا. أنا حينما ذكرت للمرأة ذلك قالت وقال بأنني لا أريد الطلاق، أصبحت المسألة سهلة وكأن الناس تعلموا الجواب قبل أن يسألوا، وإذا تعلمتم الجواب فأنتم لستم بحاجة إلى السؤال، فلما تسألون إذن؟ حقيقة المسألة ليست بسهلة أبدا، هذه مسألة فيها تحليل أو تحريم، وهي مسألة في غاية الخطورة، وعلى الإنسان أن يعرف ماذا قال وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى ويعرف صدق نفسه، عليه أن يتقي ربه وأن يعرف عندما تحدث وتكلم ما الذي يقوم في نفسه، وأن يصدق مع الله عز وجل وأن يصدق مع الناس عندما يسألهم في مثل هذه المسائل بالذات. سائل يقول صلاة الجماعة إذا سلم الإمام، رجل يصلي مأموما وقد سبقه الإمام بركعة في الصلاة الجهرية مثلا، وهو سيقوم بعد ذلك بعد التسليم ليأتي بما فاته إما ركعة أو أكثر مثلا، يعني هو يسأل يقول هل يجهر في صلاته أم لا يجهر في صلاته؟ سبق أن قلت بأن الجهر والإصرار في الصلاة سنة. يعني إن جهرت في الصلاة فأديت صلاة الجهرية فعلت كالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن أسررت فتكون صلاتك إن شاء الله تبارك وتعالى صحيحة. ولكن في مثل هذه الحالة يذكر أهل العلم بأن الإنسان عندما يدخل في الصلاة مع إمام وهو مسبوق عليه أن يحتسب مع الإمام الركعات الأولى له. بمعنى أنت دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، هذه الركعة هي ركعة ثالثة للإمام وأنت دخلت معه فيها، فهي بالنسبة لك ليست ركعة ثالثة وإنما هي ركعة أولى لك، فأنت وراء الإمام لن تجهر لأن الإمام يسر ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تجهر حتى لا تشوش على غيرك، وأنت مأموم وراء إمام تقتدي بأفعاله وبالتالي لا تجهر وتكون الركعتان بالنسبة لك هما أوائل الركعات بالنسبة لصلاتك وإن كانت هي الثالثة والرابعة للإمام، والله أعلم. السائلة التي سألت عن أنها تعمل في مدرسة حكومية وقد أجبتها، وقالت أيضا بأن زوجها يتفرج على الكرة بطريقة جنونية وذكرت أنه ملتزم وأنه يصلي وتسأل هل هذا حرام أم لا. الحقيقة مسألة التحليل والتحريم في مثل هذه المسائل تحتاج أيضا إلى فقه، وألا يعني يطلق العبد العنان لها هكذا، ولكن هناك يا إخواني ضوابط في مثل هذه المسائل. هذه المباريات التي تعرض يعرض فيها ومعها ويشاهد فيها ومعها من الفساد والمنكرات ما رب العالمين سبحانه وتعالى به عليم. إن هذه المباريات لا تخلو من نساء يجلسن إلى جوار الرجال، ولا يخلو الأمر من تضييع للوقت، وربما يذهب العبد إلى أبعد من ذلك عندما تدخل العصبية في نفسه وقلبه، فبدلا من أن يوالي ربه ويعني يتحرى أن يكون واقفا بعصبية تجاه دينه فيقف بعد ذلك بعصبية بغيضة مقيتة شديدة إلى جوار لاعبي الكرة. وهؤلاء اللاعبون في الغالب يلبسون سراويل قصيرة، وربما جلس بعض النساء في البيت يتفرجن أيضا على هؤلاء الرجال، وبالتالي أقول للرجل الذي يفعل ذلك اتق الله في بيتك، لا تجعل البيت فيه مثل هذه الأمور المنكرة التي تعود على زوجك وعليك أنت بالضرر. هل ترضى إذا جلست وجلست معك زوجك أن تشاهد هي هذه المناظر؟ ثم ولا شك فيها ضياع شديد وكبير للوقت. أي فائدة أن ينظر الرجل أو الإنسان أو حتى المرأة إلى أقدام رجال يرمون كرة هنا وهناك؟ الإنسان يفكر يجلس مع نفسه ما الذي سيرجع إليه؟ لو قلنا ما الذي سيرجع عليه بفائدة؟ لو قلنا اللاعب يستفيد، إما أنه يعني يأخذ شيئا من المال وربما لا يهتم بالوقت فيضيع الوقت في ذلك، وربما يريد شهرة من وراء هذا الأمر، وقد تكون للناس مآرب أخرى لا نعلمها الله تبارك وتعالى يعلمها. فأنت إذا استفادوهم ما الفائدة التي ترجع عليك أنت الذي حبست نفسك على هذه المشاهدة؟ ولذلك أرجو ألا يفعل الزوج ذلك. طب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم حضرتك.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ربنا يجازيك خير يا شيخ. عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
أول سؤال، هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصيام بسبب أن هي تتذوق الأكل يعني
بسبب أنها تتذوق الأكل؟ فقط؟
فقط، يعني هو بيقول لها الأكل أنت بتعمل الأكل ناقص ملح فما ينفعش ما تصوميش تاني لما تقولي لي، رغم أنه كان مديني إذن أن أنا أصوم في أي وقت. السؤال الثاني، هل يجوز أن تصلي المرأة قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان؟ يعني أول ما يأذن يقول الله أكبر، ممكن أنا أصلي الفرض اللي هو بيأذنه؟
طيب حاضر،
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
تفضل اسمعك.
ألو.
تفضل.
الو
تكلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت بتصل بحضرتك من شويه بس اتصال قطع.
اتفضلي.
حضرتك انا اللي زوجي كان هو تاجر.
نعم.
فباع تلاجتين لواحد من بلد جنبنا، يعني بعيد عننا بشويه، فاحنا ما نعرفوش. فالراجل ده غاب عننا حوالي 4 سنين، ما جابش لنا اي اقساط خالص من التلاجتين اللي خدهم. فطبعا زوجي اشتكاه، فالراجل لما جاله اعلان بالشيكيه جاب له فلوس بس ما خدش ايصالات بيها، جاب 1000 جنيه من ضمن الفلوس. قال له اديني مهله شهر واحد، لو انا ما جبتش لك بقيت المبلغ، لو طب خد الجنيه بجنيه.
نعم.
حضرتك سمعني؟
ايوه سامعك.
فطبعا فلما جه المحامي بتاعه وهو بعد فتره جيت مسك يعني واتحبس، فاتمسك المحامي بتاعه جه طبعا لنا، فاحنا عدينا الورق اللي عندنا، احنا نسينا خالص ان هو ادانا 1000 جنيه.
نعم.
فطبعا احنا خدنا الفلوس كلها، فطبعا في زياده كده 1000 جنيه في الفلوس. فطبعا انا بقول لزوجي ان ال1000 جنيه ده طبعا احنا بعد ما راجعنا الموضوع حوالي بقاله حوالي شهرين ثلاثه كده.
نعم.
فانا طبعا اتضح ان في 1000 جنيه كده زياده. فبقول له ال1000 جنيه دوت مش من حقنا، من حق الراجل.
نعم.
انه ياخده. قال لي لا، ده هو اشترط على نفسه ان لو الفلوس دي ما جابهاش ليا خلال شهرين الجنيه بجنيه، فال1000 جنيه ده حلال ليا. وبعدين انا خرجت بعربيتي ورحت خرجته من السجن.
نعم.
فعربيتي دي لها اجر وانا ليا اجر. فالمحامي اللي احنا كنا مقومينه هنا في اللي عندنا خد منه 200 جنيه. انا بقول له اخصم فلوس المحامي اللي خدها ويبقى له 800 جنيه في ذمتنا ياخدهم.
نعم.
قال لي لا، انا هطلعهم في جمعيه شرعيه. هو راجل فاضل جدا، زوجي راجل بتاع ربنا جدا يعني
الحمد لله.
ويعني راجل ملتزم وبيصلي ومحترم جدا، فما يقبلش طبعا ناكلني انا واولادي جنيه حرام. فبيقول لي اسالي واللي يحكم بيه الشيوخ الافاضل انا انفذه عادي مفيش مشاكل.
طيب حاضر. طيب حاضر، سمع الجواب حاضر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
الو.
اتفضلي اسمعك.
ايوه سمعني حضرتك، انا مع التليفون اهو.
اتفضلي اسمعك اتكلمي.
اتكلم؟
ايوه.
طيب انا بربي ابني لان ابوه فقير وعلى قده.
نعم.
ومعايا كنت عملت جمعيه صغيره ب 5000 جنيه، فطبعا مش هتكفيني عمره.
سألتيني قبل ذلك.
لو طلع منها حاجه ترفع الواد ده ولا اطلعها لله.
انت سالتيني ساجيب عليك ان شاء الله الان. حاضر. طيب نرجع الى الاجابه على الاسئله التي معنا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال. انا دلوقتي في شاب متقدم لي، ويعني هو قال ان هو ملتزم وبيصلي وكده، بس عيبه ان هو بيشرب سجاير و يعني مش بقاله كتير.
نعم.
وقال يعني ان هو ملتزم وكده وساعات بيسمع الاغاني والافلام، فكنت عايزه اخد راي حضرتك اوصي عليه ولا لا.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص. طيب وقفنا عند سؤال السائله الذي ذكرت فيه اذا اذن المؤذن فهل انتظر الاقامه حتى اصلي؟ انا اقول السائله لأن المرأة هي التي تصلي في البيت، فأقول لها من السنة إذا سمع الإنسان الأذان أن يردد كلمات الأذان، هذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. نقف عند هذه المسألة. فأنت الآن عندما تسمع المؤذن يؤذن فعليك ألا تبدأي في الصلاة، وإنما ورائك أمر مهم للغاية عليك أن تفعليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنفيذا لكلامه عليه الصلاة والسلام. فلترددي كلمات الأذان خلف المؤذن، ثم بعد ذلك تقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هو دعاء مشهور وكثيرا ما نسمعه في الإذاعة والتلفاز، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث. وبعد ذلك تقومي للصلاة، فلا تصلي أول ما يؤذن المؤذن ولا تنتظر الإقامة، تقول هل أنتظر الإقامة؟ أقول هي في البيت. إن أذن المؤذن في وقت الأذان فقد دخل الوقت، وبالتالي بعد أن تردد كلمات الأذان لا تحتاج إلى أن تجلس لانتظار الإقامة، فانتظار الإقامة هذا في المسجد. أما هي في بيتها إذا تأكدت، وأؤكد على هذا، من دخول وقت الصلاة فعليها أن تصلي بعد أذان المؤذن. السائلة قالت: لو عمل زوجي خطأ فكيف أنصحه؟ وذكرت أنه مثلا يتفرج على قنوات غير سليمة. نحن نوجه وننصح إخواننا في الله تبارك وتعالى ألا يفعلوا محرما، وألا ينظروا إلى محرم، وألا يسمعوا إلى محرم. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه نعم أنعم بها عليك رب العباد سبحانه، وهو سيسألك عنها إن استخدمتها في غير ما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا عبد الله، استخدم هذه الحواس التي تفضل الله وتعالى بها عليك فيما يعني يجعلك أقرب إلى الله عز وجل، فيما يجعلك متعرضا ويعرضك لرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. في الحقيقة هذه القنوات المباركة التي تنشر الخير وتعلم العقيدة والشريعة والسنن والأخلاق والآداب، لماذا بعد أن يسرت وأصبحت موجودة اليوم ومتوفرة بين الناس بحمد الله تبارك وتعالى، لماذا ننصرف عنها إلى غيرها؟ ما الذي يدفعنا إلى أن نرى الحرام وأن ننظر إلى الحرام وأن نسمع إلى الحرام؟ وهل هذا الحرام سيصلح أحوالنا؟ هل سينمي إيماننا؟ هل سيزيدنا حتى مالا وغير ذلك إن كان الإنسان يبحث عنه؟ إنه في الحقيقة شقاء فوق شقاء. ولذلك ننصح هذا الرجل ومن يسلك مسلكه أن يتقي رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يجلس مع أهل بيته. الزوجة التي تسأل وتقول بأنه صالح إن شاء الله كما تذكر، ولكنه يتفرج على مناظر لا تليق، يعني هي تتفرج وتستمع إلينا الآن في قنوات علمية شرعية مفيدة، وزوجها هو الذي يضرب الدفة ويسير وراءه، والأولى به هو أن يقود زوجته إلى الحق، ما يعني ينتظر حتى تقوده هي إلى الحق. فالواجب عليك يا عبد الله أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، ويجب على الزوجة أن تتابع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في ذلك. أما السائل الذي سأل وقال، والحقيقة السؤال استفسرت منه ووجدت أن المسألة غير واضحة عنده، يقول بأن رجل تزوج وعنده ولد وبنت، وتزوج بأخرى وعنده منها بنت، وكان مستأجرا لشقة، كتب هذه الشقة لابنته من المرأة الثانية، فيقول يعني كيف يورثها؟ قلت له بأن الشقة الإيجار لا يملكها الرجل، وإن كان كتابته لها أيضا أمر لا ينبغي عليه أن يقدم عليه. لماذا؟ لأنه لا يملك هذه الشقة، وكونه يتحكم على المالك في مثل هذا الأمر لا يجوز. إلى جانب أن المنفعة إن كانت مستمرة والمالك يرضى بذلك، فلماذا يحرم سائر أبنائه إن تمكنوا من الانتفاع مع ابنته ومشاركتهم في هذه المنفعة؟ هو في هذا لا شك إن فعل قصر بأولاده الآخرين، فعليه ألا يفعل ذلك. ولكني كما استفصلت من السائل، لا توجد تركة حتى تورث هنا أو هناك، والإنسان عندما يستأجر ليس مالكا حتى يورث شيئا استأجره من صاحبه. ذكر أيضا كلمة الحقيقة جميلة، ويعني أود أن أكررها ليسمعها المشاهدون، وهي في نفس الوقت تهنئة لقناة الرحمة التي يشع وتشع منها الرحمة. السائل جزاه الله تبارك وتعالى خيرا يقول: رزقنا ببنت سميناها رحمة حبا في قناة الرحمة، ويسأل هل يعني في هذا الاسم شيء؟ ليس فيه شيء، بل هو اسم جميل، وأحسنت أنت في هذه التسمية، ورزقك الله عز وجل الرحمة من هذه المولودة، وأيضا رزقك ربك الرحمة التي وسعت كل شيء، ألا وهي رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأيضا هنيئا لقناة الرحمة أن يتمثل الناس باسمها ويحبون اسمها، ولا شك أن ذلك بسبب الفوائد والمنفعة العظيمة التي تبثها هذه القناة المباركة. السائلة التي ذكرت بأنها تربي ابن ابنها لأن والده فقير، وذكرت أن معها مبلغا من المال، وتسأل هل تضعه في البنك وتعطي الولد من أرباحه أم تخرج هذا المال وتتصدق به. الحقيقة عندي مسألتان أتكلم عنهما في هذا الجواب. المسألة الأولى أن المرأة عليها أن تضع مالها في بنك إسلامي بعيدا عن البنوك الربوية، ثم عليها بعد ذلك المسألة الثانية أن تخرج زكاة مالها إن بلغ النصاب وبلغ الحول، إن بلغ النصاب ومر عليه عاما كاملا، يعني مر على المبلغ عاما كاملا، في هذه الحالة عليها أن تخرج زكاة هذا المبلغ، ولا تنفق على هذا الولد من الزكاة أو تعتبر ما تعطيه إياه من الزكاة، وإنما الزكاة شيء آخر. ولا حرج أنها تخرج أو تنفق على الولد بعد ذلك من هذا المال، لا حرج أن تنفق من أرباحه طالما أنه في بنك إسلامي. قد يسأل سائل وجاءنا توجيه من المخرج جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، يقول: ما النصاب؟ النصاب في الحقيقة دقيق للغاية، ولعلي أشير إليه بأرقام فيما بعد، ولكن هناك مسائل دقيقة في مسألة النصاب، لأنه يقاس بالذهب، والذهب يتفاوت في أعيرته، فعندنا ذهب عيار 24، وعندنا ذهب عيار 21، وعندنا ذهب عيار 18، وعندنا ذهب عيار 12، ولا شك أن النصاب في كل حالة سيتفاوت، النصاب في كل حالة سيتفاوت. ولذلك أهل العلم في الحقيقة في السابق أو الأئمة بعضهم قال بأن النصاب أو النصاب الزكاة اللي يخرجه الإنسان إذا بلغ 70 جراما من الذهب عليه أن يخرج الزكاة، وجمهور أهل العلم أو الذين توسطوا قالوا 80 جراما أو 85 جراما، وبعضهم قال 97. إحنا لو نظرنا في هذه الأقوال سنجد أن كل إمام نظر إلى نوعية الذهب الذي رأى أن تخرج الزكاة بقدره منه، فمن نظر إلى الذهب عيار 24 قال إذا بلغ 70 جراما أخرجنا منه الزكاة، ليه؟ لأن هذا الذهب خالص صافي. طب عيار 21 دخل فيه النحاس، دخل فيه كمية، فليس ذهبا صافيا، ففي هذه الحالة قال نخرج 85 جرام. طب لو كان عيار 18 أو 12 قالوا 97 جرام، ولكن نتوسط لأن الذهب عند عامة الناس اليوم من عيار 21 وربما يكون فيه 18 وقليل 24، فلنقل إذا بلغ 85 جراما حسبها الإنسان يخرج زكاة على المال بقدر هذه الجرامات من الذهب. هذا هو النصاب الذي إذا كان لدى الإنسان وجب عليه إذا حال عليه الحول، يعني مر عليه عام، أن يخرج منه الزكاة. والمخرج يعني جزاه الله خير هو الذي يعني أراد أن يفيدكم بهذه المسألة، الله يبارك فيك. أيضا بعد ذلك السؤال يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصيام كي تتذوق الطعام؟ حقيقة المسألة سهلة جدا يا أخوان، الصيام من أعظم القربات، والمرأة إذا أرادت أن تقوم به على زوجها أن يشجعها عليه. هو قد ربما لأنه يخرج للعمل وربما يتعب وربما تكون عنده يعني أمور أخرى قد لا يصوم نافلة أو لا يكثر من ذلك، والمرأة في بيتها طالما الإمكانيات لديها وعندها استعداد فعليه أن يشجعها على هذا الأمر، لأن الصيام أو بالصيام تحصل على التقوى، وهذا ما يحتاج إليه الزوج. فالمرأة إذا اتقت ربها اتقت الله في زوجها وفي بيتها وفي نفسها وعرضها ومالها وأولادها وغير ذلك من الأمور النافعة التي تعود على الزوج. ولذلك أنصح الزوج بأن يشجع زوجته على الصيام، ولا يتعارض الصيام مع الطهي الجيد للطعام. ولا شك أن المرأة يعني تصبح عندها ضربة في هذه المسألة، ربما لا تحتاج إلى أن تتذوق الطعام للعملية المتكررة في هذا الأمر، تصبح يديها ميزان في هذه المسائل. ثم إن جمهور أهل العلم يرون أن تذوق الطعام بطرف اللسان دون أن يصل شيء منه إلى الحلق والجوف لا يفطر الصائم، فلا حرج في أن تصوم وأن تقدم ذوق أو تلاحظ ذوق زوجها في الطعام، والله تبارك وتعالى أعلم. هي أيضا السائلة تقول هل يجوز لها أن تصلي المرأة مع الأذان، وسبق أن أجبت عن هذا السؤال. أما السائلة الحقيقة يعني كلامها كان مصيبا وأعجبني جدا، السائلة التي أخبرت عن زوجها بأنه يتقي ربه وقالت بأنه تاجر، وفي رجل أخذ منه ثلاجتان، أخذ ثلاجتين منه وتأخر في السداد، وربما غاب بعض السنوات كما ذكرت، وجاء وأعطى 1000 جنيه وقال بعد شهر سأعطي الباقي، وتأخر شهر، ولكنه اشترط على نفسه إن لم يأتي بالمال بعد شهر سيدفع مقابل الجنيه جنيه آخر. الشاهد أن المال وصل إليه بعد مرور الوقت أو المدة التي وضعها المشتري على نفسه، وبالتالي رأى صاحب المال أن يزيد أو أن يطبق الشرط عليه، والمرأة ترى أنه يجب عليه أن يستسمحه في ذلك وأن يرد إليه هذا المبلغ من المال، وأرى أن هذا هو الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم. لماذا؟ طيب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، والله أنا أم أحمد من الأيوبية، كنت عاوزة أوضح الاستفسار للأخ محمد اللي اتصل من الأيوبية بخصوص الشقة اللي والدي توفى وكتبها باسمي، نقل لي عاد الإيجار باسمي.
نعم.
أنا والدي الله يرحمه كان متزوج من زوجة قبل والدتي وأنجب منها ولد وبنت، وهم دلوقتي في محافظة تانية غير محافظة القاهرة.
نعم.
متزوجين هناك، ووالدتي على ذمته حاليا، وكان واخد لها مسكن الزوجية ده بالإيجار، وعشان قبل ما يتوفى ب8 سنين كتب لي تنازل لي عن عقد الإيجار بموافقة صاحبة الملك. فكنت عاوز أسأل فضيلتك، هل هم لهم الورث في شقة بالإيجار؟ وهم
ما أنا قلت شقة الإيجار ليست تركة حتى تورث.
أيوة،
ليست تركة حتى تورث،
يعني هو كده
هذه الشقة لمالكها، أنتم لا تملكوها، أنتم تستفيدون فقط من هذه الشقة مقابل منفعة يعود أجرها على المالك.
أيوة، يعني فضلتك دلوقتي يعني الصح أعمله إيه عشان أكون في ذمتي تبرق، يعني وذمة والدي الله يرحمه تبرق.
ما أنا كلمت وقلت لهم، خاصة أنت أضفت إضافة، طالما أنهم ليسوا بمقيمين، أنا قلت إن كانوا مقيمين وبحاجة إلى الإقامة معكم،
لا فضلتك،
للاستفادة من هذه المنفعة فليكونوا معكم، ولا تختصي أنت بالشقة. أما وأنهم يسكنون القاهرة وليس لهم حاجة في هذا المكان فالأمر سهل ميسور إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنتم إخوة ويجب أن تجري بينكم المسامحة في مثل هذه المسائل، يجب أن تجري المسامحة فيما بينكم في مثل هذه المسائل، لا توجد تركة حتى يعني تورث. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي.
لو سمحت حضرتك أنا عايز أسأل حضرتك
سؤال. تفضلي.
أنا زوجي توفى من 6 شهور.
توفي.
أيوة.
من 6 أشهر.
أيوة.
غفر الله له ورحمه. نعم. آمين.
بعدين لي مبلغ من
المال. أعلي صوتك شوية لو سمحت.
سايب لي مبلغ من المال.
وايه؟
سايب لي مبلغ من المال. سايب لي مبلغ يعني من المال.
ترك لك مبلغ من المال.
ايوه بالظبط.
نعم.
نعم. نعم. فانا مش عارفه اعمل فيه ايه، انا ماليش خبره، هو كان بيتاجر في حاجات محمول وكده.
طيب الان له اولاد منك؟
ايوه
بالظبط. له اولاد؟
ولد.
ولد؟
اه.
طيب
اه ثلاث بنات وولد.
طيب انت هل تسالي عن مساله تقسيم التركه ام اخراج الزكاه؟ ها تسالي عن توريث التركه ام اخراج الزكاه؟
لا هم صغيرين، انا مش عارفه اعمل ايه، يعني انا مستحرمه ان انا احطه في بنك
المال. طيب اشتري به شيئا.
انا ماليش خبره في حاجه، مانيش عارفه. نعم.
طيب حاضر. طيب حاضر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ، لقد أخذت مالا من والدي في حياته ولكنه الآن توفى، فهل أخرج هذا المال كصدقة على روحه أم أتورع به لإخوتي أم وإذا كان هدي لإخوتي فهل أقسمه على أساس أنه هو تركه أم ماذا أفعل؟
طيب حاضر.
هناك سؤال آخر.
تفضلي.
لقد تزوجت وكنت حائض في يوم زفافي وأحرجت أقول لزوجي فهل هناك كفارة لذلك أم ماذا أفعل؟
طيب حاضر. حاضر. طيب نرجع بعد ذلك إلى السؤال السائلة وقولي لها جزاها الله تبارك وتعالى خيرا بأن على زوجها الذي باع الثلاجتين أن يرد هذا المال لأصحابه ويعني يأخذ ثمن ما باعه فحسب ولا يطبق هذا الشرط. ولننظر إلى أن هذا رجلا لأن هذا الرجل كان معسرا، والتوجيه الرباني إن وجدنا معسرا أن ننظره إلى ميسرة لا أن نزيد عليه أو نضيف إليه. وطبعا هذا كان مضطرا ما عنده مال وحاول أن يقطع على نفسه هذا الأجل المحدد بشهر كي يدفع نفسه إلى دفع المال وبقوة ويحرص على ذلك، فلا نستغل حاجة الناس في مثل هذا، خاصة أنك ذكرت أن الزوج رجل مستقيم وأنه ليس بحاجة إلى هذا المال، فالأولى ألا يفعل ذلك والله تبارك وتعالى أعلم. الأخت الذي ذكرت بأن تقدم إليها شاب وقالت بأنه ملتزم ولكنه يشرب السجائر ويسمع الأغاني والأفلام، الحقيقة أنا وقفت عند هذا السؤال، يعني كيف يكون ملتزما وأنا يعني أحب كلمة مستقيم أكثر منها، وتذكر عنه بعد ذلك أنه يشرب السجائر ويسمع الأغاني والأفلام، هذا يتعارض مع الاستقامة، يتعارض مع التزامه بالتطبيقات والتشريعات التي جاءت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الصحيح من أقوال أهل العلم أن شرب الدخان حرام، وربما أشرت إلى ذلك قبل هذا وذكرت الأدلة المتوافرة على هذا الأمر. أما سماع الأغاني ورؤية الأفلام فهو أيضا من أشد المحرمات في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، كثرت الفتن بشكل غريب عجيب، بل إن فساد المجتمعات اليوم في أغلب الأحيان بسبب هذه المسائل، مسائل ضيعت الشباب كما أفسدت الفتيات. وبالتالي نقول بعد هذا بأنه رجل مستقيم. على كل، قد يكون هذا من وجهة نظرك وقد تكوني أنت لا تدركي هذا الأمر، والله أعلم بحالك أنت أيضا، ولكننا نحسن الظن فيك ونقول إن كان الأمر كذلك فعليك إن أراد أن يتزوجك وأن توافقي عليه أن يمتنع عن ذلك وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أحب إلينا وهي فرصة. وكم من أناس كانوا على معاص ومنكرات تركوها بسبب أنهم يريدون التوصل إلى شيء، وقد يكون هذا ما حتى في المسائل الدنيوية، ولكن إن حقق الأمر الذي يريده في الدنيا الله عز وجل ييسر أمره فيخلص عمله لله تبارك وتعالى ويصبح الدنيوي لديه دينا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. من المصلحة الكبيرة ومن الأمر النافع المفيد أن يكف شارب الدخان عن شربه، وأن ينقطع عن سماع الأغاني وعن رؤية الأفلام إن أراد أن يتزوجك، وأنت يجب أن تكوني كذلك، فلا تقترفي شيئا من الآثام والمنكرات وما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. السائلة التي ذكرت بأن زوجها توفي من 6 أشهر وترك مبلغا من المال وله أولاد بنين وبنات، وفهمت من سؤالها أن لديها أولاد أيضا يعني في مقتبل العمر، وتود أن تتصرف في هذا المال. في الحقيقة في هذه الحالة هذه تركة، وهي الآن وصية على هؤلاء الأولاد وعلى هذا المال، فلتحسن التصرف في المال. قلت لها حاولي أن تشتري به شيئا أصلا ثابتا كعقار إن كان المال يبلغ أن يشترى به أو يمكن أن يشترى به، أو قطعة أرض مثلا، فإن لم يكن فعليها أن تضع هذا المال في بنك إسلامي، أن تضع هذا المال في بنك إسلامي كي لا يضيع على هؤلاء الورثة، وعليها أن تكون أمينة عليه وأن تخرج الزكاة منه بعد أن تضعه في بنك إسلامي. هنا السائل يقول أخذت مالا، أو السائلة ذكرت أخذت مالا من والدها في حياته دون علمه، فهل تخرج المال صدقة عليه ولا تقسم المال على إخوتها على أنه تركه؟ الحقيقة هذه مسألة يعني وقعت بعد أو حصلت في حياة الأب، وهي انتبهت إليها اليوم بعد وفاته. فعند وفاة الأب لم يكن هناك مال كي يحصل عليه الورثة، لأن هي التي أخذت هذا المال واستفادت منه، وبالتالي لو أعلمت إخوتها بهذا الأمر، ولا ندري نحن يعني قدر هذا المال، ولعله يكون يسيرا، لأنه لو كان كبيرا ربما تنبه إليه الأب أو تنبه وهي لم تخبره بأنها هي التي أخذت. فإن كان المال يسيرا فعليها أن تخبر إخوانها بذلك، وإن كانوا ليسوا بحاجة فلتخرجه صدقة عن أبيها ورحمة به. وإن كان المبلغ كبيرا وأعلمت إخوتها بذلك ورأوا أن يقسم المال بينهم فهذا حق لهم ولا شيء فيه، ولكن عليها هي أن تستغفر الله تبارك وتعالى وأن تتوب إليه من هذا الأمر الذي ارتكبته، لأنها في الحقيقة فعلت يعني إثما عظيما ما كان لها أن تفعله عندما تأخذ مالا من أقرب الناس إليها من والدها ودون علمه، والله أعلم. ذكرت أنها تزوجت وكانت حائضا وأحرجت في الحقيقة في أن تقول لزوجها. الحقيقة يجب أن نوجه توجيها هنا أيضا، علينا ألا نخشى في الله لومة لائم، وهذه المسائل لا يستحي منها لأنها حق، لأنها حق، ولو قيلت للإنسان في وقته لربما يعني ارتدع عن فعل يعني غير مشروع وقع فيه بسبب أنها هذا الحرج الذي وقعت فيه هذه المرأة. حقيقة أنصحها في هذه الحالة أن تتصدق بشيء من المال. أهل العلم قالوا تتصدق بقدر درهم، وهذا عند بعض أئمتنا من أصحاب المذاهب كالإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وغيره، فعليها أن تتصدق بقدر من المال، وتطلب من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أن يعفو عنها فيما ارتكبت وفيما وقعت فيه. وأود من إخواني المشاهدين والمشاهدات أن يتعلموا هذه الحقوق وهذه الواجبات، وأن يؤدوا حق رب العالمين سبحانه وتعالى فيها، ولا يعني يتحرج العبد من أمر وقع فيه وهو من الأمور تعد الطبيعية أو الحاجات التي تقع على النساء أو أمور حتى تقع على بعض الرجال في بعض الأوقات. فعلينا أن ننصح لأنفسنا وأن ننصح لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذه الكلمات انتهى هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على خير، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني الكرام، أستودعكم الله وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.